المكلفين أن يتعلموا دينهم وأن يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، حيا الله الإخوة المشاهدون والمشاهدات و الحاضرون معنا في هذا المكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في الأوقات والأعمال والنيات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، في مجلس من هذه المجالس المباركة وفي درس من الدروس المتتالية بإذن الله جل وعلا. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يمن علينا بالتوفيق والهدى، وأن يجنبنا الشر والغدا. أيها الإخوة، في مجالس العلم والفقه كنا قد اعتدنا أن نذكر في استهلالة كل حلقة توجيها يناسب طلبة العلم ويعينهم على التحصيل ويحثهم على الجد والاجتهاد والبذل والمثابرة فيه. ربما يقول طالب العلم بأن مسائل يدرسها، سواء كان ذلك في كتاب الوصايا أو في بعض الأبواب التي قد تقل الحاجة إليها، لما أفني في ذلك الأوقات ولما أبذل في ذلك مزيدا من الساعات، وربما لا تعرض لي هذه المسألة ولا مرة أو مرتين في السنين المتتالية. فنقول أيها الإخوة، أولا أن العلم بنفسه وبذاته بركة وخير، وذلك أنه فقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن الله جل وعلا يوفق من أدام النظر في العلم بالهداية للخير، حتى إنه لتعرض له المسألة التي ربما لا يظن أنه يحتاج إليها، فإذا جاء في أحلك الأمور وأشد الظروف جعل الله جل وعلا له من التسديد والتوفيق ما لا يكاد يحصله غيره لولا ما كان من البذل والإقبال على العلم وطلب الهدى والاستمساك به. ولذلك جاء في بعض الأحاديث التي تتعلق بالوصية، وهو أيضا مفيد للإنسان فيما يتعلق بهذا، إن العبد لا يعبد الله جل وعلا 60 عاما حتى إذا حضره الموت ضار في الوصية فكان بلاء عليه أو كانت له النار، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. فتأمل أنه ليس من لازم العلم أن تكون مما تحتاجه في يومك وليلتك، فإن طالب العلم يتعرض للمسائل كلها، ما يتعلق به في ذاته وفي نفسه، وهذا علم الحال فرض عين، وما يكون فرض كفاية قد يحتاج إليه وقد يحتاج إليه غيره، وبقاء العلم عنده هو بقاء للعلم وامتداد لحلقاته، وهو يعطيه غيره. ولأجل ذلك لا يأتين الشيطان إليكم فيقول: هذه مسائل لا تحتاجونها، درستم أبواب ربما لم تمر بكم إلا في مثل هذه المجالس كباب الحوانة مثلا أو باب الحائض أو نحو ذلك. لكن من علم عظم العلم وبركته فإنه لا يزداد العلم به إلا استمساكا وفرحا وإقبالا عليه. نرجع بإذن الله جل وعلا إلى ما كنا قد توقفنا عنده في المجلس الماضي. وقد اعتدت أيها الإخوة، وأردت بذلك يعني مصلحة للدرس، أن نقف على مسألة نكون قد ابتدأناها ولم نكملها، وذلك يفيد الطالب أنه يستحضر الذي مر وغفات. فأي مسألة كنا قد توقفنا عندها؟ سأعفيكم من الجواب أنتم، وأوجه السؤال إلى الإخوة إلى المشاهدين والمشاهدات. فهل أنتم كنتم معنا وهل أنتم مستحضرون أي مسألة وقفنا عندها؟ أنا ربما لا أستطيع أن أصل إلى أجوبتكم، لكن أنا أستحث أذهانكم على أن تحرك الذهن لاستحضار ما كنا قد توقفنا عليه. عندك جواب يا ميكائيل تنوب عنهم؟
توقفنا مسألة الخمس.
لا 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 لا، لا، هذه المسألة في المجلس الذي قبل الماضي. أما المجلس الماضي فإن المسألة التي قد توقفنا عندها وتصححون لي، وللحمل إذا علم أنه كان موجودا فتكلمنا عن الحمل ثم تكلمنا عن الوصية للمعدوم، أليس كذلك؟ فإذا نبتدئ من هذه المسألة، وهي إذا أوصى شخص لمعدوم، يعني حتى تتذكرون قلنا لو كان قد أوصى لما تحمل به بنت أخته مثلا، أليس هذا المثال الذي كنا قد توقفنا عنده؟ فهل تصح، هل يصح ذلك أو لا؟ فالمشهور عند جمع من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم أن ذلك ليس بصحيح، ويقولون لأنه معدوم والمعدوم لا يملك ولا يتوجه إليه ملك، فبناء على ذلك لم تصح. وإن كان الحقيقة إذا قيل من أن باب الوصية أوسع من أبواب المعاوضات والبيوعات ونحوها، ولأنه ليس فيها ما يقابل الوصية وليس فيها غرر ولا مقامرة ولا نحو ذلك، فلو قيل بصحة الوصية للمعدوم لم يكن ذلك بعيدا، وهو قول لبعض الشافعية وبعض أهل العلم، والأمر في ذلك فيه شيء من السعة والنظر. نعم، ولأجل ذلك سيأتينا أن في الموصى به يجوز الوصية بالمعدوم، وسنتطرق إلى ذلك عند الوصول إليه بإذن الله جل وعلا. فإذا بعد قول المؤلف وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له، يعني أنها تصح الوصية للحمل على ما مر بيانه، وقلنا أن ذلك مقيس على الإرث، فلما كان الإرث للحمل محكوم به ومعتبر فإن الوصية بابها أوسع فتكون جائزة من باب أولى. قبل أن يقرأ القارئ فيما نحن أيضا بصدده من المسائل التي نستقبلها، فتم مسألة، وهو أن المؤلف رحمه الله تعالى لما قال وتصح لكل من تصح الهبة له وللحمل إذا علم أنه كان موجودا، فهو إذن في هذا يشير إلى مسألة الموصلة، من تصح الوصية له. فهنا ذكر المسائل التي هي محل الإشكال، وقد ذكرنا أنها تصح للمسلم وللكافر، لليهودي والنصراني وغيرهما، كما تصح للصالح والفاجر أو الفاسق، وتصح أيضا للحر، وتصح لعبد غيره، أما عبد نفسه فإنه وصية من ملكه لملكه فلا يكون فيها فائدة، لكن لعبد غيره، وإذا قبلها عبد الغير فإنها تكون لسيده، لأن العبد وما ملك ملك لسيده. هنا يجب التنبيه أو يحسن التنبيه إلى مسائل لا تصح الوصية لها. فذكر أهل العلم على سبيل المثال الوصية للملك، فإن الملك مما لا يملك والوصية تمليك، فبناء على ذلك لا تصح الوصية في مثل تلك الحال. ومثل ذلك أيضا لو أوصى لجني، فإن الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون أنه لا يملك، وحياتهم حياة منفصلة ومستقرة، لكن لها أحكامها ولهم مداخلاتهم وأحكامهم، فلم يكن ذلك صحيحا، لأنه لا يصح عند الإنس تملك الجن ومعاملتهم في ذلك، واضح؟ ومثل ذلك لو أوصى لميت. أيضا مما يحسن التنبيه إليه أنه إذا أوصى لما لا يملك مثل البهيمة، وهذا كثير في هذه الأزمنة عند من ذهب الإيمان من قلبه، عند بعض أهل الكفر يوصي لكلبه أو لهرته أو نحوها، فإن الوصية لمثل هذا لا تصح. لماذا؟ لأن الوصية تمليك وتلك أشياء لا لا تملك ولا يصح تملكها. وهنا تفرقون بين مسألتين، بين الوصية لها والوصية عليها. فالوصية عليها كأن يوصي على البهائم أو على فرس محبوسة في سبيل الله أو نحو ذلك، فهذا ليس تمليكا، فبناء على ذلك لا نقول من أنه لم يصح هنا، لكنه على هذه الجهة التي هي جهة البهائم، سواء كان ذلك معينا منها أو عاما، لأنه فيه إحسان إليها وفي كل كبد رطبة أجر. واضح؟ لكن الوصية له على سبيل التمليك ونحوه فإنها لا تصح. ومثل ذلك أيضا مما ينجر الحديث إليه، الوصية لما يحرم أو فيه إعانة له على الإثم والعدوان، كمن أوصى على بعض مثلا كتب الضلال أو الكفر أو الكنيسة بما فيه إظهار لشعائرها ولمعالم دينهم ونحو ذلك، إلى أماكن اللهو والعهر والضياع، فإن ذلك لا يكون صحيحا ولا يكون معتبرا. فلو أن شخصا مثلا أوصى لمثلا قناة عرفت بالشر ونقل الفساد والعري ونحو ذلك، فنقول هذه وصية محرمة، والوصية المحرمة غير جائزة، فلا يجوز تنفيذها ولا يصح العمل بموجبها. واضح يا أخوان؟ واضح أيها الإخوة المشاهدون؟ نعم. إذن تقرأ من يقرأ، ميكائيل أو تجعل القراءة إلى سليمان؟ تقرأ يا سليمان، وتصح بكل من قوله إذا كنت تعرف الموقف، وتصح. نعم، سننوع في القراءة حتى يعني يكون مشاركة للجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم
وتصح بكل ما فيه نفع مباح،
ككلب الصيد،
ككلب الصيد والغنم، وبما فيه من نفع من النجاسات، وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته،
كالذي تحمل أمته، تحمل أمته أو شجرته،
الذي تحمل أمته أو شجرته.
نعم.
وبما
إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى، وتصح بكل ما فيه نفع مباح. هذه إشارة إلى مسألة فيها لطافة وفيها فائدة، وهو أن المؤلف رحمه الله تعالى لما تكلم على الموصى به، أو أراد أن يتكلم على الموصى به، فهنا قال بكل ما فيه نفع مباح. فقد يكون الموصى به مما هو محل للتمليك، وقد لا يكون محلا للتمليك، نعم، بأن يكون من أبواب الاختصاصات، وهذا يحتاج إلى شيء من التوضيح. فعند بعض أهل العلم أن المال هو ما فيه منفعة مباحة من غير ضرورة، فبناء على ذلك فما لا منفعة فيه أو ما فيه منفعة على سبيل الاضطرار لا يعتبر مالا، فإذا لم يعتبر مالا فإنه لا يجوز بيعه وشراؤه. فعلى سبيل المثال هذا الكأس فيه نفع مباح، فإذا يجوز بيعه وشراؤه والمعاوضة فيه، والساعة كذلك، والجوال كذلك، وهذا مكبر الصوت كذلك، والكتاب، وقل أشياء كثيرة. لكن يقولون على سبيل المثال بعض الحشرات لا نفع فيها، فإذا لا يصح بيعها. فلو وجد فيها نفع كالتي تجعل طعما للسمك فيصطاد به الصائد السمكة، فإنه يجوز والحال هذه. ثم أشياء قد جاء النهي عنها، مثل ماذا؟ مثل الكلب، كلب الصيد. كلب الصيد في الأصل إنما أبيح اضطرارا، واضح؟ وإلا في الأصل أن إمساك الكلاب وتربيتها محرم، ولذلك جاء أن من يعني تملك كلبا فنقص من أجره في كل يوم قيراط، إلا كلب ماشية أو صيد فقد جاء الاستثناء فيه. فبناء على ذلك هذه الأشياء ككلب الصيد والغنم هذا من ماذا؟ ليس من باب الأموال، وإنما هو من باب الاختصاصات. فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن الوصية تصح إيش بالأموال وتصح في الاختصاصات. فلو أوصى شخص لآخر بكلب صيده أو بكلب حراسته الذي يرعى ماشيته أو زرعه أو نحو ذلك، فنقول من أن ذلك صحيح، واضح. ومثل ذلك مثلا الجلود الميتة عند من يقول بعدم صحة بيعها، فإنها تكون من الاختصاصات، يجوز للإنسان أن ينتفع بها لكن لا يجوز له أن يبيعها. فبناء على ذلك يقولون من أن يكون من الاختصاصات فتصح الوصية به. لكن إذا قيل بصحة أو كما قال المؤلف من أن الوصية بذلك صحيحة، فإن ذلك ينبغي أن يعلم أن له مسار خاص. فإذا قلنا من أنها الثلث، فإن الثلث هنا لا يدخل في ثلث الأموال لأنها ليست مال، ولا يمكن أيضا تقييمها بالمال. فبناء على ذلك يكون لها أصل خاص. فمن أوصى بكلب صيد لا بد أن يكون عنده من الاختصاصات ما يخرج من ثلثها، كأن يكون عنده كلاب صيد كثيرة أو فوق الثلاثة أو نحو ذلك. فإن لم يكن وأوصى بشيء من ذلك فإنه يصح إذا أجازه الورثة، واضح. إذن هذه المسألة إنما هي في الاختصاصات التي لا يجوز بيعها. فالمؤلف رحمه الله تعالى ينبه على أنه وإن لم يجوز البيع فيها فإن الوصية بها صحيحة، وذلك أيضا راجع إلى أصل صحيح أن كل ما صحت هبته صحت الوصية به، والاختصاصات تصح الهبة فيها، وذلك ككلب الصيد مثل ما ذكرنا والغنم، وبما فيه نفع من النجاسات. النجاسات قد يكون في بعضها نفع، مثل النجاسة التي إيش؟ مثل النجاسة التي كان يوقد بها السراج، واضح؟ مثل النجاسة التي أحيانا تستخدم في سماد الأشجار، والذي يسميه الفقهاء الزبل، الزبل بكسر الزاي، نعم. فهذا قد يكون فيه شيء من النجاسة فيصح الانتفاع به، فبناء على ذلك تصح الوصية به ويكون بابه باب الاختصاصات، وإن لم يدخل في باب البيوعات، واضح يا أخوان؟ فهذا إذن ما يتعلق بهذه المسألة. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وبالمعدوم، أيضا هو إشارة إلى ما يتعلق بما يوصى به. فكأن المؤلف رحمه الله أراد أن ينبه هنا إلى المسائل التي فيها إشكال من جهة صحة الوصية بها من عدمه. فلما كانت هذه المسائل التي سيورد أمثلة كثيرة منها لها حكم في أحكام المعاوضة والبيع ونحو ذلك يختص بها، فأراد أن ينبه على أنها هنا في باب الوصايا جائزة وإن لم تجز في باب البيوع. ولذلك قال وبالمعدوم، بالمعدوم راجع إلى ما تقدم وهو وتصح الوصية، يعني فكأنه قال وتصح الوصية بالمعدوم الذي لم يوجد كالذي تحمل أمته. فلو أن شخصا مثال ذلك، لو أن شخصا قال ما تحمل به أمتي فهو وصية مني لجاري العابد أو الصالح أو الوفي، وما تحمل به هذه الشجرة فهو وصية بعد موتي لإمام المسجد، واضح. وما مثلا كأنه مثلا قال ما تحمل به هذه المزرعة أو هذه الأشجار على طلبة العلم، فهذا الحمل هل هو موجود الآن؟ ليس بموجود، فإذا هو معدوم. فإذا وجد ومات هذا الرجل فجاء لتنفيذ هذه الوصية، فهل نقول ننفذها أو لا ننفذها؟ ننفذها. لو جاء بعض الورثة وكأنه أدركه شيء من الشح والبخل بذلك فقال لا، هي كانت معدومة، ولا والمعدوم لا 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 تصح، لا تصح الوصية به، قلنا لا. باب الوصايا يختلف عن باب البيوع، فإن المعدوم وإن لم يصح في البيوع فإنه يصح في الوصية. ثم إنه جاء في بعض المعاملات والبيوع أيضا صحة التعامل بالمعدوم، مثل ماذا؟ مثل باب السلم والمضاربة والمساقات، هذه مرت طبعا في هذا الكتاب. فالسلم يعطيه 10,000 ريال الآن على أن ما يخرج من 100 صاع من هذه المزرعة أو يعني يضبطه بأوصافه يكون لفلان، فهذا الأصع من البر أو نحوها هل هي موجودة؟ ليست موجودة، وإنما الثمن موجود والمثمن ليس بموجود، ومع ذلك تصح، واضح؟ وكذلك المضاربة، حينما تعطي شخص 10,000 ريال على ماذا؟ على أن يتاجر بها، وما جاء من الربح فهو نصفين. هذا النصف الذي للعامل هل هو موجود الآن؟ ليس بموجود، ومع ذلك تعاقدتم على أمر معدوم فجاز. فيقولون حتى في باب المعاوضات والبيوعات والشركة والإجارة ونحوها ربما صحت ببعض هذه الأمثلة، فمن باب أولى أن تصح في الوصايا، وبابها أوسع من باب المعاوضات. واضح يا أخوان؟ نعم. قال وتصح، نعم اقرأ يا سليمان.
وبما لا يقدر
وتصح، أعد وتصح بما لا يقدر،
وتصلح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم، وبما فيه نفع من النجاسات.
هذا انتهينا منه. نعم.
وبالمعدوم الذي تحمل أمته أو شجرته، وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء، وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها، وبغير معين كعبد من عبيده، ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا.
نعم. إذن هذه أيضا جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في ما يتعلق بالموصى به، فيقول وتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء. فلو أن شخصا أوصى قال ما تطير في مزرعتي هذه، فهو وصية لفلان، لزيد أو لعمر، نعم، أو أيضا وصية بوصف كان يقول لقرابتي أو لمن كان من طلبة العلم أو كان من الفقراء، فنقول هذه الطيور التي في الهواء هل يقدر على تسليمها؟ هل أحد يقبضها؟ نعم. ففي باب البيع لا يصح. لماذا؟ لأنها معاوضة، ولأن من شرط البيع تسليم الثمن والمثمن، ولئلا يكون على أحد منهما شيء من الغبن، لأنه يسلم الثمن ولا يتسلم المثمن، فلم تصح هناك. أما في باب الوصايا فإن ذلك صحيح، لأنه ليس فيه معاوضة، وأكثر ما في الأمر إيش؟ أنه إذا قدر على التسليم صحت الوصية وسلم، وإذا لم تصح لم يخسر الموصي ولا الموصى له شيء. واضح يا أخوان؟ فبناء على ذلك قال كالطير في الهواء، ومثل ذلك أيضا السمك في الماء. فلو قال ما في هذه البحيرة هي وصية مني لابن عمي، نعم، أو لأستاذي الذي درسني، فبناء على ذلك ناسي. فإذا كانت مثلا قد عمل عبده أو ابنه على اصطيادها فصادها فمات هذا الموصي، فإن الوصية تسلم إلى من؟ إلى الموصى له، سواء كان الأستاذ أو ابن عمه أو أحد من أقاربه أو غير ذلك. واضح يا أخوان؟ وقل مثل هذا في المسائل الكثيرة التي تشابه هذه المسألة، وهي أن يوصي بشيء لا يقدر على تسليمه، فنقول لا غضاضة في ذلك، والوصية في ذلك صحيحة، لأنه لا يترتب على فوتها غبن ولا غرر، وإن كان ذلك ممنوع في البيع فإنه إنما منع في البيع لأجل ما يكون فيه من الغبن والغرر، وذلك لا لحصول المعاوضة، وهنا لا معاوضة، وإنما هي محض تبرع وإحسان، فإن حصلت فالحمد لله، وإن لم تحصل فإنه لا يخسر أحد شيئا. نعم. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى، طبعا إذا كان السمك في الماء هذا تمثيل لماذا؟ للشيء الذي لا يقدر عليه، أما لو كان مقدور عليه فمن باب أولى أن يصح، كما لو كان مثلا في بركة مختصة عنده، وإن كانوا يعني إمساك هذه السمك يسير، فنقول ولا شك أن هذا صحيح، لكن حتى ولو لم يكن المكان محدودا والأسماك منطلقة، فإنه متى ما أمكن صيدها فإنها تنفذ وصية الموصي. نعم. قال وبما لا يملكه، كمئة درهم لا يملكها. لو أن شخص قال إيش أوصيت لزوجتي بمليون ريال وهو ليس عنده شيء، فماذا تقولون؟ ها ميكائيل. انتبه. شقل يا سمير. لا. لماذا؟ لا يصح هنا. لماذا؟ لكون الزوجة وارثة، فلا بد أن تتنبهوا إلى ما تقدم من أن من شروط الوصية أن تكون لغير وارث، وأن تكون في أقل من الثلث. واضح؟ لكن لو كانت الزوجة ليست بمسلمة، كان تكون يهودية أو نصرانية كتابية وهو مسلم، فإنه في هذه الحالة لا توارث فيها بينهما، فأوصى لها فالوصية في ذلك صحيحة، حتى ولو لم يكن مالكا لهذا المليون ريال أو المليون دولار. فلو افترضنا أنه أوصى لها بمليون، نعم، وليس عنده شيء، لكن قبل أن يموت بيوم مات أحد من عصباته وقراباته فورثه 10 ملايين، فهنا ملك، وهذا المملوك أيضا خارج من الثلث، أقل من الثلث، أليس كذلك؟ فانطبق عليه صحة الوصية. فبناء على ذلك هل نسلم هذا المليون أو لا نسلمه؟ نقول نسلمه. ولو جاء الورثة وقالوا لا، وأوصى وكان ما يملك هذا، وحين كتابة هذه الوصية إيش؟ لم يكن عنده سوى بيته الذي لا يساوي 50,000، فنقول ولا ولو، فإن متعلق حكم الوصية هو الموت، وحين الموت كان مالكا لها أو ليس بمالك؟ كان مالكا لها، فالعقد في مثل تلك الحال صحيح. واضح؟ وهنا تأملوا مسألة مهمة، وهي إيش؟ أن محل العقد هو عند الموت، ولذلك يقول أهل العلم أن قبول الوصية يكون بعد الموت، أن قبول الوصية يكون بعد الموت، فلو أنه أخبره أنه أوصى له بمثلا مليون ريال وقال قبلت، لا يعني ذلك أنه ملكها، بل هي باقية في ملك صاحبها ومالكها، فإذا مات فقبل فالحمد لله، انتقل المال وترتب أحكام الانتقال إلى الموصى له. واضح؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ ترتب على ذلك مثلا مسألتان، إحداهما لو أراد أن يرجع، فلو قلنا أن القبول قبل الموت صحيح فمعنى ذلك أنه لا يمكنه الرجوع، إلا أن نقول أنه لم يقبضها فيصح. لكن أيضا مما يترتب عليها إمكان التغيير، إن كانت ممكن أن يكون قد أوصى لفلان فيوصي لفلان، وهذه مسألة أيضا نعرض لها، وهو أن الوصية كما قلنا متعلق حكمها عند الموت، فبناء على ذلك لو أوصى شخص لمثلا صديقه بدار عنده، فقال الدار الفلانية في المكان الفلاني إذا مت فهي لصديقي فلان، وكان قد أوصى له إما لعظم وفائه فظهر منه سوى ذلك، أو كان لفقره فاغتنى فأراد أن يغير هذه الوصية، فهل يصح له ذلك؟ نعم. ولذلك يقول أهل العلم فإن الموصي مما يتعلق حكمها بالموت، فبناء على ذلك لو رجع جاز الرجوع وتعلق وجاز. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما شيء من هذا، في أن للإنسان أن يحدث وأن يغير في وصيته ما شاء، لما ذكرنا من أن متعلق حكم الوصية إنما هو الموت، فما كان قبل الموت فإن للإنسان أن يفعل ما يشاء. وفي هذا يعني الحقيقة ملحظ جيد أو مهم أن يعرفه الناس، بعض الناس يخاف من الوصية من حيث أنها قد تلزمه بشيء، فنقول ليس عليك في هذا الأمر شيء، بل الوصية ليست بلازمة، فمتى ما أردت أن تفعل بها أو أن تغيرها أو أن تقلبها فإن ذلك إليك. فبعض الناس يحب الخير ويريد أن يوصي على سبيل المثال، لكن يقول ما الذي يدريني، يمكن أن أفتقر فأحتاج إلى هذه الدار، ويمكن أن أفتقر فأحتاج إلى هذه المزرعة، فكيف أوصي بها أن تكون وقفا للفقراء أو أن تكون وقفا لأقاربي أو نحو ذلك، فيمنعه هذا الخوف من هذا الوصية. فنقول أن الوصية لا تمنع من الرجوع فيها لأنها لا تلزم إلا بالموت، فبناء على ذلك لو أوصيت بدارك أو 100 دار عندك، أو أوصيت بمزرعة، أو أوصيت بذهب أو فضة أو بذلك كله، ثم حدث لك أمر أو جد لك جديد فأردت أن تعود فيها أو أن تغيرها أو أن تقتصر على بعضها أو أن تزيد، فإن ذلك لك كله. واضح يا أخوان؟ أيضا لما تعرضنا إلى الورثة، وأن قد بعض الورثة يقول كذلك لا أو هذه ليست بوصية صحيحة، فمن المسائل التي يطرق لها العلماء أنه من الذي عليه تنفيذ الوصية، من الذي ينفذ الوصية؟ أولا ينبغي أن نعلم أن إنفاذ الوصية من أهم الأمور، ولأجل ذلك قال الله جل وعلا من بعد وصية يوصي بها أو دين، فقدم الأمر بفعل الوصية وإنفاذها على الدين، مع أن الدين متعلق بالذمة أليس كذلك؟ فلماذا؟ قالوا لأن الدين له من يطالبه، ولأن الغالب أن الورثة لا يتأخرون عنه، لكن الوصايا قد تضعف نفوس الورثة عن القيام بها، ولأن الوصايا في الغالب أنها متعلقة بطرف واحد، وقد يكون الطرف الثاني لا يدري، وقد يدري ولا ويستحي أن يطالب بها لأنها محض تبرع، فقد يعني يستحي أن يطلبها أو أن يسعى فيها أو أن ينازع الورثة في مثل هذه الوصية إذا بخلت نفوسهم وخانوا ما أمرهم الله جل وعلا به. فهنا إذن إشارة إلى أهمية إنفاذ الوصية. من الذي عليه إنفاذ الوصية؟ رتبهم أهل العلم، وسيأتي باب يتعلق بذلك ومسائل كثيرة تتعلق بها، أولهم الموصى إليه، وسيأتينا باب يتعلق بالموصى إليه. فإن لم يكن أحد قد أوصي إليه فإن تنفيذ الوصية يكون إلى الورثة، يكون إلى الورثة، فيجب عليهم إنفاذ الوصية متى ما علموها أو علمها بعضهم. فإن لم يكن ورثة أو كان ثم ورثة لكنهم جبن بخلت نفوسهم وضعف عن إخراجها فنقول على الحاكم أو من ينوب منابه من القضاة ونحوهم ومن يلون تقسيم التركات والقيام عليها أن يلزمهم بذلك. وهذا من المسائل التي يحتاج إلى التنبيه عليها والكلام فيها. وكم من الوصايا التي أخفيت ولم تظهر، وكم من الوصايا التي بخست فكان قد أوصى بشيء كثير فردوه إلى أمر قليل. فينبغي أن يحتاط الناس لمثل هذا. وبالمناسبة، وهذه لطيفة يعني يسيرة، من أعجب ما سمعت في هذا أن وصية أو وقفا كان في الهند، نعم، أوقف على حمام الحرم في مكة، فكان يحمل من الهند إلى مكة إلى الحرم، ويبث للحمام الذي في ساحات الحرم وما قاربها ويجعل عليه. وأنا أعرف، حدثني الشخص الذي كان يستلمها من ميناء جدة أو جدة ويرسلها إلى ما يقام به. فهذا أيضا من الأشياء التي وجدت في عند أهل الإسلام من عظم الوصايا والقيام عليها وتنوعها. فمنهم من يقوم على مثل هذا الباب، ومنهم من يقوم على الأيتام، ومنهم من يقوم على مدارس العلم وتعليمه، ومنهم من يقوم على ما يطلب به شفاء العلل ومداوات الأسقام من المستشفيات وغيرها، وأبواب كثيرة من الوصايا والأوقاف ونحوها. وكم من الأوقاف والوصايا التي جعل الله جل وعلا لها بركة وأثرا. ولذلك على مر التاريخ يذكر المؤرخون أنه في حروب المسلمين مع غيرهم أن من أظهر ما يحرصون عليه إتلاف الأوقاف، لأنهم عرفوا أن كثيرا مما تقوم عليه ملة الإسلام وتحفظ به هي هذه الأوقاف والقيام عليها والإنفاق فيها ونحو ذلك. نعم، قال وبي. عندك سؤال يا ميكائيل؟ تفضل.
فضيلة الشيخ، في حالة ما يعني إذا أبى الوارثة أن ينفذ هذه الوصية، هل يجوز الموصى له أن يطالب حقه عند المحكمة؟
نعم، يعني لو حصل أن الموصى له كان يكون طالب علم أو أن يكون قريب كمثلا بعض ذوي الأرحام ممن لا يرثون أو غيرهم، وعرف أنه قد وصي له بشيء ثم امتنع الوارث من بذلها، فنقول ما دام أنه حق له وقد ثبت بموت الموصي وقبول الموصى له، فبناء على ذلك له أن يطالب وله أن يرفع ذلك إلى من له الشأن كالقاضي ونحوه للفصل في ذلك وإنفاذه، وإلزام من قاعد عن هذا الأمر أن يقوم به. وهذا من المسائل التي يعني يحصل فيها شيء من التقصير الكثير، فينبغي الانتباه لمثل ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وبالمجهول كحظ من ماله أو جزء ويعطيه الورثة ما شاء. إذن لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على الوصية بالمعدوم، تكلم على الوصية بالمجهول. فلو كان هذا الموصى به شيء موجود لكنه مجهول، وهنا مثل بأمثلة، قال كحظ من ماله، قال فإني أوصيت لفلان ابن فلان أن يعطى شيئا من المال. واضح؟ نعم. فهنا أو أن يعطى جزءا من المال. ففي هذه الحالة هذا الشيء من المال أو هذا الجزء معلوم أو غير معلوم؟ غير معلوم. فلما كان غير معلوم فهو مجهول. فبناء على ذلك نقول أن الوصية في مثل هذا بلا شك بلا شك أنها صحيحة، لأنه إذا صحت الوصية بالمعدوم فمن باب أولى أن تصح الوصية بالمجهول. ولما ذكرنا قبل قليل من أن الوصايا بابها باب التبرعات، باب التبرع والإحسان، وليست من باب المعاوضة، فبناء على ذلك لا غبن فيها ولا غرر، فصحت في المجهول، وإن لم يصح ذلك في نحو الإجارة والبيع ونحوه التي هي عقود معاوضات. واضح؟ فإذا قال ذلك فنقول من أن هذه الوصية صحيحة. إذا تقرر أن هذه الوصية صحيحة فكيف تنفيذها؟ هل نأتي بعد ذلك ويقول الموصى له أنا أخذ هذه الدار أو أخذ هذه السيارة، وهل للورثة أن يقولوا ليس لك شيء؟ فنقول من أن الوصية صحيحة، أليس كذلك؟ ثم فيها شيء من الجهالة، فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول ويعطيه الورثة ما شاء. لماذا يقول المؤلف يعطيه الورثة ما شاء؟ يقول لأن هذا الموصى به شيء معين، شيء يسير مجهول، فإذا أعطاه الورثة مثلا 5 ريالات أليس شيء من، أليس شيئا من المال، أليس جزءا من المال، فتنطبق عليه الوصية أو لا؟ تنطبق عليه الوصية، فبناء على ذلك يكون قد أنفذوها أو لم ينفذوها، فيكون قد أنفذوها، فبناء على ذلك نقول من أن هذا صحيح، وهذا مبني على قاعدة، وهو أن الأمر يتعلق بأقل القليل وتبرأ به ذمتهم، فما زاد عن ذلك فإن لا ندري هل هو قد أراده أو لم يرد، فبناء على ذلك لا يكون لازما لهم فعله، لا يكون لازما لهم فعله. وأما من يقول من أنه يعطى في ذلك العرف فهذا ليس بصحيح، لأن المتعلق الكلام إذا كان مطلقا، أما إذا كان الشيء عند الناس متعارف على أنه يكون قدرا معينا فهذه خارجة من المسألة التي عرض لها الفقهاء هنا. فالكلام هنا في المجهول الذي هو مجهول لا يتبين لا بالتحديد بالعدد وفي الحقيقة اللغوية أو الشرعية أو العرفية، فيكون إذن ما ينطبق عليه الاسم يصح به وتبرأ ذمة الورثة، وليس للموصى له بعد ذلك أن يطالب بزيادة، لأن الإنفاذ قد حصل منه. واضح؟ أما إذا كان له عرف فنقول ليست مسائل المجهول، بل العرف قد نقلها من المجهول إلى المعلوم. واضح؟ نعم. قبل أن نختم في هذا الدرس ولئلا ننتقل إلى قوله وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته، فهذه مسألة يعني لها مسلك آخر، فهنا أحيانا قد يوصي الموصي مثلا بدار، وهذه الدار مؤجرة، ثم لما مات وبعد 3 أشهر جاء الورثة وأعطوا هذا الموصى له هذه الدار، فهل له أن يطالب بالأجرة؟ هل له أن يطالب بالأجرة؟ هذه راجعة إلى متى يكون الانتقال، هل الانتقال إلى الموصى له بالموت أو بالقبول بعد الموت؟ واضح؟ فبناء على ذلك نقول من أنه إذا كان الانتقال لها بالقبول بعد الموت فمتى ما قالوا له نعم أو وقفوا على وصيته فقالوا فأخبروه ولم يتوانوا ولم يقصروا يعني في الإبلاغ، وقالوا له قد أوصى لك والدون بذلك فقال قبلت، فمن هذا الوقت يكون الريع والغلة للموصى له، أما ما قبل ذلك فتكون من حقوق الورثة. وهذه المسألة من المسألة التي يعني فيها شيء من الخلاف. بعضهم يقول أنها من الموت انتقلت من الموصي إلى الموصى له، فيكون ما لها من أجرة أو دخل أو ثمرة أو نحو ذلك هي للموصى له، لأنها انتقلت بمجرد موت الموصي. لكن عند جمع من أهل التحقيق أن الانتقال بعد إنما هو من القبول بعد الموت، فبناء على ذلك متى ما قبل فإنه يكون تدخل في ملكه، وإذا دخلت في ملكه كانت آثار ذلك الملك مترتبة له، فمنها ما يكون من أجرة وما يحصل من ثمرة إن كانت مزرعة أو نحو ذلك من الأشياء التي تدخل فيها. إذا كانت ماشية مثلا كبعير أو إبل أو غنم أو نحوها، فما حملت به أو ما وضعته بعد القبول فإنه يكون ملكا له، وإلا فإنه للورثة. أرجو أن يكون ذلك واضحا، ولم يبق في الوقت متسع. أسأل الله جل وعلا أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يجزي الإخوة المشاهدين والمشاهدات أيضا ومن كانوا معنا معينين لنا في هذه الحلقة تصويرا وإخراجا، وكل من كانوا في هذه المجموعة لا حرمهم الله الأجر ولا ضيع الله جل وعلا لهم الثواب وأجزل لهم الأجر وضاعف لهم المثوبة، وجزى الله القائمين على هذه على هذا الصرح خير الجزاء، وجزاكم الله كذلك جزاء الأوفى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.